عبارة فقط، الأدب في العبارة، ما محل قوله من كتاب من الإعراب؟ محلها أين النص على أنها مفعول به؟ أما كنت تتلو كتابا ولا تخطه بيمين. طيب كلمة من كتاب، قال بعضهم إنها توكيد لتتلو، لأنه لا يتلى إلا المكتوب، وأنه لو قال وما كنت تتلو شيئا لاستقام الكلام. فما رأيكم في هذا؟ فهمين السؤال؟ فهمين السؤال ولا لا؟ يقول لا يتلى إلا المكتوب، لا يتلى إلا المكتوب. فأنا عندما أقول قرأت وش تفهم؟ قرأت بس كذا، قرأت ماذا تفهم؟ أي شيء مكتوب، أي شيء مكتوب. فيقولون إن قوله من كتاب إنه نعم توكيد، لكن في هذا نظر، لأن الذي يتلى قد يكون مكتوبا وقد يكون مسموعا. عندما أسمع منك كلاما وأتابعك فيه أكون قد تلوت، أليس كذلك؟ فمن كتاب في ظني أنها ليست من باب التوكيد لتتلو، وإن كان بعضهم زعم ذلك. وقوله ولا تخطه بيمينك، لا تخطه بيمينك، هذه من باب التوكيد. نعم
الخط غير
القراءة، إيه غير القراءة، لكن باليمين معروف أن الخط باليد. قول يعني لو قال قائل هنا بيمينك احترازا من بيسارك، وأن الرسول كان يكتب باليسار مثلا، يستقيم ولا ما يستقيم؟ ها؟ ما يستقيم، ما يستقيم الكلام. إذن فهذه يتعين أن تكون من باب التوكيد وليست من باب التقييد، لأننا لو قلنا أنها من باب التقييد لكان مفهومها وتخطها بيسارك، خط بيسارك، لكنها من باب التوكيد. قالوا وهي كقوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه، بجناحيه، فإن الطيران معروف أنه بالجناح. نعم، ولهذا إذا كسر جناح الطائر يطير ولا ما يطير؟ ما يطير. وإن كان بعض المتأخرين يقول إن قوله ولا طائر يطير بجناحيه احترازا إنه تقييد وليس بتأكيد، وأنه احترازا من الطيارات الموجودات الآن. نعم، لأن الله يعلم أنه سيكون طائر بدون جناح. نعم، هل هذا مستقيم؟ لا،
الطائر حي.
نعم، ولهذا قال ثم إلى رب المحشرون، والطيارات هذه ما تحشر يوم القيامة، فيكون على كل حال من باب التأكيد. نعم. طيب، وقال وما كنت تتلو من قبل الكتاب ولا تخطه بيمينك، هل يؤخذ عمادية من الفوائد، يؤخذ منها ان اللي يكتب باليمين احسن من اللي يكتب باليسار؟
لا، اصل
ها ها كان محدودة
محمودة.
لا، المحمود لو تكتب برجلك الواحد، لكن الظاهر ان الغالب ان الاخذ باليمين، الغالب ان الاخذ والاعطاء والكتابة والضرب وغير ذلك يكون باليمين، ونادر ان يوجد احد يعمل باليسار، واندر منه من يعمل بهما جميعا. ولا يوجد بعض الناس ما شاء الله يعطيها الله قوة في اليمنى واليسرى يعمل بهما على السواء. والله أعلم. نعم،
بالنسبة لقلنا لمن الزائدة، لقلنا عبارة مثلا استغراق أليس الأدب من التوكيد من كتابه، والزائدة كلام لفظا ومن حيث المعنى فهي الاستغراق، لأجل مثلا تشمل أي شيء يقع عليه اسم الكتاب، أي شيء يقع عليه اسم الكتاب ما شاء الله،
لتأكيد النفي، هم يقولون لتأكيد النفي، هي في الغالب ما تأتي إلا في النفي. ولهذا المالك يقول وزيد في نفي وشبه، وزيادتها في الإثبات مختلف فيها. بعض النحويين يجوزها مثل المبرد
في
قتلات
مكية كيف يستقيم
السيد
المؤلف؟
قاتلوهم
يرجوهم
السيد حتى يسلموا ويرجوهم. إيه ما يستقيم سلم الله، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر حالة أهل الكتاب في مكة اللي يستعد الناس لها.
شيخ، الإيمان والتصديق المستلزم لقبول الدعاء.
نعم.
ما هو ما عليك مقولة؟
أخينا؟
نعم.
طيب. قال الله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. في هذه الآية من الفوائد: أولا وجوب تلاوة القرآن، وقد سبق أن التلاوة ثلاث أقسام: تلاوة اللفظ والمعنى والاتباع. نعم ولا لا؟ وذكرنا أثرا يدل على ذلك، تستحضرون الأثر؟ كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. إذن نقول يستفاد من هذه الآية وجوب تلاوة القرآن على الوجوه الثلاثة: اللفظ والمعنى والاتباع. ومن فوائد الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول. من أين تؤخذ؟ من قوله ما أوحي إليه، فإن الوحي إليه يدل على رسالته. ومن فوائد الآية أهمية الصلاة والعناية بها، تؤخذ من قوله وأقم الصلاة، فإنها داخلة في تلاوة ما أوحي إليه خاصة بالذكر للعناية. ومنها أنه ليس المقصود فعل الصلاة بل إقامة الصلاة. وأظن لا يخفى على الجميع الفرق بين الإقامة وبين مجرد الفعل، فيكون المأمور به إقامة الصلاة. ومن فوائد الآية الآثار الحميدة على إقامة الصلاة، وهي النهي عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن فوائد الآية فضيلة ذكر الله عز وجل لقوله ولذكر الله أكبر. ومنها أن الأمور الإيجابية أكمل من الأمور السلبية. هذه ما أدري هي مفهومة ولا باللغة الإنجليزية؟ مفهومة. لأن النهي عن الفحشاء والمنكر أمر سلبي، وذكر الله أمر إيجابي، ولهذا قال إنه أكبر. ولهذا قال العلماء إن الصبر على طاعة الله أكمل من الصبر إيش عن معصية الله. نعم، لأنه صبر على فعل معاناة ومشقة، فالإنسان يجاهد نفسه في الصبر على طاعة الله من وجهين: من جهة إلزامها بها، ومن جهة الصبر على والتحمل على هذه الأفعال أو الأقوال. ومن فوائد الآية أيضا
على أن ذكر الله أكبر يكون أعظم من الله عن الفحشاء والمنكر.
أين هم بس الصوفية ما هم يذكرون الله، لا يذكرون الله لأن ذكرهم بدعي، والبدعة مردودة عند الله غير مقبولة.
هل يفضل من هذا الذكر على أنه عن النهي؟
معلوم، ما في شك أن الذكر أفضل من النهي عن الفحشاء والمنكر بنص القرآن، لكن الذكر ما هو بس باللسان فقط، الذكر لابد يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح وعلى مقتضى الشريعة أيضا. كل ذكر على خلاف مقتضى الشريعة فليس ذكرا لله، لو ادعى صاحبه أنه ذكر لله فليس بذكر الله. طيب، من فوائد الآية إذا قلنا إنها مضافة إلى الفاعل لأن احنا قلنا لذكر الله تحتمل أن تكون مضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول، أو نسيته. إذا كانت مضافة إلى الفاعل فمعناها أن الله يذكرك، إلى المفعول أنك تذكر الله، وهي صالحة للأمرين. فيستفاد منها أيضا ما في يستفاد منها فضيلة ذكر الله العبد، وأنها من المراتب العالية، بقوله ولذكر الله أكبر. ومن فوائد الآية إثبات علم الله من قوله والله يعلم ما تصنعون، وإثبات عموم العلم من يخل من قوله ما تصنعون لأنها عامة، وإثبات تعلق علم الله بفعل العباد ما تصنعون، فيكون فيه رد على طائفة وهم القدرية. غلاتهم هم كلهم غلاة القدرية قديما كانوا ينكرون تعلق علم الله بفعل العبد، ويقولون إن الأمر أنف أي مستأنف، وإن الله ما يعلم بأعمال العباد إلا إذا عملوها. ولا شك إن هذا قول كفر، هذا كفر كما قال الشافعي وغيره، جادلوهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. نعم. ومنها من فوائد الآية أيضا كما فيها رد على القدرية، من فوائدها إثبات الأفعال الاختيارية للمرء ونسبتها إليه من قوله تصنعون، ففيها رد على طائفة ضد القدرية وهم الجبرية، وهم الجبرية. ثم فيها من فوائد الآية أيضا أن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فإنه لم يقمها. من تؤخذ؟ لأن الله قال أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فجعل هذا أمرا مرتبا على إقامة الصلاة، إذا لم تنهك عن الفحشاء والمنكر فإنك لم تقمها. وهذه مسألة يجب علينا كما قلنا في التفسير، يجب علينا أن نحاسب أنفسنا عنها. لا نقول إننا أقمنا الصلاة حتى ننظر آثارها، فإذا وجدنا أن القلوب لم تتغير ولم تكره الفحشاء والمنكر بفعل الصلاة، علمنا أننا إيش لم نقمها، مقصرون في إقامتها. وإلا لو أقمناها لكانت النتيجة كما قال الله عز وجل. ننتقل إلى الآية الثانية، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم إلى آخره. نستفاد من الآية الكريمة وجوه اتباع الأحسن في المجادلة. منين ناخذه؟ الحصر، لا تجادلوهم إلا بالتي هي أحسن، وهذا حصر، والنهي يقتضي التحريم. فإذا حرمت المجادلة التي أحسن معناه وجبت المجادلة بالتي هي أحسن. ومن فوائد الآية أنه يجوز أو يجب على المرء أن يعرف ما عند خصمه ليجادله به. يعني مثل واحد يجادل اليهود قال أقرأ قبل التوراة وما في كتبهم حتى أعرف أرد عليهم، ممكن هذا ولا لا؟ يمكن، ولكننا قلنا في التفسير إن في القرآن والسنة من ذلك ما يكفي ويشفي، فإن ما فيهما حق، وما في التوراة قد يكون محرفا. من فوائد الآية أيضا أن لا نجادل غير أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، كما لو جادلنا الفلاسفة وغيرهم، ما نجادلهم إلا بالتي هي أحسن. ومن فوائد الآية أيضا أنه يجب المجادلة اتباع ما يكون أشد إقناعا وإبطالا لحجة الخصم، من قوله هي أحسن اسم التفضيل، اسم التفضيل. وقد ذكرنا في التفسير أنه إذا كانت المجادلة تفتح باب المنازعة فإنه يترك هذا الباب إلى باب لا تمكن المنازعة فيه. وذكرنا مثالا على هذا قصة إبراهيم لما قال له الذي حاجه أنا وهي أميت، قال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، وحينئذ ما عاد يقدر يجادل أبدا. فأنت إذا سلكت طريقا في محاجة غيرك ورأيت أن هذا الطريق سيفتح باب الجدل فماذا تصنع؟ لا بأس أن تتنازل عن هذه الطريق، لأن بعض الناس قد لا يتنازل عن الطريق التي وضعها خوفا من أن يظن أنه منهزم. لكن إذا كان عندك أدلة وطرق أخرى، إذا كان عندك أدلة وطرق أخرى لإفحام الخصم فلا حرج، بل قد يجب أن تعدل عن الأول إلى الثاني، لأنه لا ضيق عليك حتى تقول سأبقى في هذه الطريق.
نعم. في بعض الأحيان يكون مثلا كل مثلا طريق تجد فيه مدخل، لكن هنا جموعنا.
نعم. ما يخالف، أوردها جميعا. أوردها جميعا، إذا كان بمجموعها ينتفع الاعتراض فأورد جميعا. فتقول مثلا إذا كان هذا فلننتقل إلى الثاني، ثم إذا أورد عليك انتقلت للثالث، فإذا أوردت قلت بمجموعها لا يمكن أن يتكون كذا وكذا. ما يمكن انسحابها، حتى لو كان انسحابا فهو لأجل استدفاع هذا العدو، مثل ما يكون في الجيوش العسكرية، قد ينسحب الإنسان أمام عدوه لأجل يستتبعه حتى يقضي عليه من جهة أخرى. يا مان، من فوائد الآية الكريمة أن الظالم في المحاجة، الظالم لا يجادل بالتي هي أحسن، لقوله إلا الذين ظلموا منه. ولكن هل يترك أو يستعمل معه الشدة؟ ذكرنا فيما سبق أنه على حسب الحال، إن كانت المصلحة تقتضي ترك أو ترك أو اتباع المصلحة أو اتباع الشدة اتبع الشدة. ومن فوائد الآية أن من أهل الكتاب من هو معاند ظالم، ومنهم من قد يكون خفي عليه الحق فبالمجادلة يتبين له. من أين تؤخذ؟ إلا بالتي أحسن، إلا الذين ظلموا. فقوله إلا الذين ظلموا علم منه أنهم منقسمون إلى قسمين، ظالم معاند مكابر، وآخر مسترشد قد يخفى عليه الحق بما لبس عليه من علمائه، فإذا تبين له الحق رجع وأخذ به. ومن فوائد الآية أيضا سلوك ما يطمئن الخصم في المناظرة، ما يقتضي اطمئنانه وإلزامه أيضا. منين الشيء؟ نعم، وقولها منا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. طيب، لأن هذا يستلزم سكون الخصم ما دام أنه يقول خصم إني آمنت بما أنزل إليك، ثم يستلزم إيش؟ إلزامه. فهو يقول أنا مؤمن بالاثنين، لماذا لا تؤمن أنت بالاثنين؟ نعم، ومن فوائد الآية أيضا إثبات أن التوراة نزلت من عند الله وكذلك الإنجيل. عصام، أنزل إلينا وأنزل إليه، ومنها إثبات أنهما أي التوراة والإنجيل والقرآن أيضا كلام الله، تؤخذ يوسف. طيب، ومنها إثبات العلو لله عز وجل. عيسى النزول ما يكون إلا من أعلى. نعم، شو تقول يا عصام؟ إينا، كيف يؤخذ هذا يا جماعة؟ طيب، القرآن يقال هل القرآن عين قائم بنفسه أو صفة؟ صفة، لأنه كلام، ليس عينا قائما بنفسه بل هو كلام. إذا كان كلاما والكلام صفة فلا بد لكل صفة من موصوف، وبهذا نعرف أن القرآن كلام الله. واضح. أما مسألة الإنزال فهي حجة لكن فيها شبهة، وهي أن يحتج عليك الجهمي فيقول إن الله قال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، ومعلوم أن الأزواج الثمانية مخلوقة ولا لا؟ مخلوقة، وسماه الله تعالى إنزالا وقال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. والحديد لا شك أنه مخلوق، ولكننا ننفك عن هذا الإيراد بماذا؟ بأن هذه أعيان قائمة بنفسها، أعيان قائمة بنفسها، والأعيان القائم بنفس العين القائمة بنفسها مخلوقة بكل حال، كل ما سوى الله فإنه مخلوق من الأعيان، ونبطل الحجة بهذا. طيب، ومن فوائد الآية أن أهل الكتاب يقرون بالألوهية، بألوهية الله. وإلهنا وإلهكم واحد. طيب، أظن أوردنا في التفسير على هذه الآية إشكالا، وهي أن النصارى ما يوحدون الله، يعني حقيقة قولهم عدم التوحيد، لأنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، وأن الإله مكون من أقانيم ثلاثة هي الأب والابن وروح القدس، أو خلاف ذلك ما يصطلح به عندهم. فنقول إنهم هم يزعمون أنه إله واحد في ثلاثة، يزعمون هكذا، يقولون إله واحد لكنه في ثلاثة، وهذا لا شك أنه مكابرة. كيف يكون إله في ثلاثة وكل واحد قائم بنفسه منفرد عن الآخر؟ لكن الذي جاء بالإنجيل والذي جاءت به التوراة أن الإله واحد ولا متعدد؟ أن الإله واحد. من فوائد الآية أن الإسلام إنما يكون لله سبحانه وتعالى. من أين تؤخذ؟ من تقديم الخبر، لا، تقديم المعمول، له مسلمون ونحن له مسلمون، وتقديم حق التأخير يفيد الحصر. قال الله تعالى بلى من أسلم وجهه لله ومحسن فله أجره عند ربه. ثم قال الله عز وجل وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، يؤمنون به. نعم، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، يستفاد من هذه الآية أن القرآن منزل من عند الله، أنزلنا إليك، وأنه كلامه، وأنه كلامه بقوله أنزلنا إليك الكتاب، وأنه كلامه بحروفه، بحروفه لقوله لا لقوله الكتاب، والذي يكتب هو الحروف، الذي يكتب هو الحروف، وعلى هذا فيكون القرآن كلام الله حروفه ومعانيه كلها كلام الله عز وجل. وسبق في التفسير أشرنا إلى أن الأشاعرة ومن نحى نحوهم يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وهذه الحروف مخلوقة عبارة عنه أو حكاية، هم يقولون عبارة الأشاعرة. والكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي تتلمذ عليه الأشعري يقولون إنه حكاية عن كلام الله وليس عبارة. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون إنه كلام الله تعالى حقيقة لا حكاية ولا عبارة. طيب، وقوله أنزلنا إليك الكتاب يستفاد منه الإشارة إلى أن القرآن الكريم مكتوب، وذكرنا أنه مكتوب في ثلاثة مواضع، وهي إبراهيم الملائكة والصحبة التي بأيدي الملائكة والمصاحف التي بأيدي. نعم. طيب، الدليل على أنه مكتوب لوح محفوظ وعلى أنه مكتوب في الصحف الرحمن كلا إنها تذكرة. نعم، بأيدي سفرة كراما برا. أما كونه مكتوب في المصاحف الدليل نعم هذا ما يبي دليل، لأن هذا واقع. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة قوله فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، أن من أهل الكتاب من آمن به فعلا لقوله فالذين آتيناهم الكتاب، والمراد البعض مثل من؟ عبد الله بن سلام يؤمنون به. طيب، هذه الآية يستفاد منها الاستشهاد بالغير على صحة المدعى به، أولا أن الإنسان يستشهد بغيره من خصومه. كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وهذه الآية فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، فيقال ممن أوتي الكتاب منكم أنتم أيها اليهود أو النصارى من آمن بهذا القرآن. نعم، وهذه الحجة مفيدة جدا عند المناظرة، أن تحتج على الطائفة بقول بعض علمائها. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يحتج مثلا على الفلاسفة بقول بعض نظارهم، احتج على بطلان مثلا المتكلمين مثلا بقول الرازي وهو من أكابرهم، قال نهاية أقدام العقول عقاب، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم يستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال، وهذه فائدة عظيمة. أولا هذه ليست فائدة، قيل وقال وشعر. نعم، الشاهد مثل هذا هو نفسه يتكلم بهذه الأبيات إما منشدا أو منشئا، لكنه سبقها كلام يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ووجدت أقرب الطرق في ذلك طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش، على العرش استوى، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. نعم، هذا صريح في أن الرجل أقر على نفسه بأن هذا المذاهب الفلسفية كلها لا خير فيها، لا تشفي العليل ولا تروي الغليل. فالاحتجاج على الطائفة بقول زعمائها هذا من أقوى الحجج، والقرآن سلك هذا المسلك كما في هذه الآية وغيرها. واضح؟ طيب، ومن فوائد الآية أن من المشركين أو بالأصح من قريش من آمن بالقرآن كقوله: ومن هؤلاء من يؤمن به، فيكون حجة على الذين لم يؤمنوا. وأظنكم تعرفون أنه آمن من قريش من أشرافهم ووجهائهم من سبقوا إلى الإسلام، مثل من؟ أبو بكر رضي الله عنه كان من أشرافهم، وكانوا يرجعون إليه في النسب معرفة الأنساب، ومعروف في الكرم أيضا، معروف بالكرم، فإن أوصافه رضي الله عنه كأوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، يحمل الكل، وكذلك أيضا نعم يعين على نوائب الحق، ومع ذلك كان أسبق الناس إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. فمن هؤلاء من يؤمن به، فلماذا تنكرون أنتم وفيكم من آمن؟ ومن فوائد الآية أن كل من جحد بآيات الله فهو كافر، لقوله: وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. طيب، هل هذا يشمل جحد الآيات عموما أو حتى أفرادها؟ حتى أفرادها، يعني ما هو لازم يجحد القرآن كله، مثلا لو جحد بعضه وأقر ببعض حكم بكفره، حكم بكفره كما قال الله تبارك وتعالى: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فمن آمن ببعض وكفر ببعض علمنا يقينا أن إيمانه ليس بحق، لو كان إيمانه حقا لم يكن هناك فرق بين ما آمن به وكفر به، وإنما هو لمجرد هواه. إذن من جحد شيئا من الشريعة الإسلامية فإنه كافر ولو آمن بالبعض، ولكن لاحظوا أن هذا مشروط بالعلم، فإذا انتفى العلم وجحده لعدم علمه لم يكفر حتى يتبين له الحق، لأن الله يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وكذلك أيضا يقول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا بين لهم ما يتقون ولم يتقوه حينئذ حكم بضلالهم، أما أنه يظلهم جل وعلا قبل أن يبين لهم ما يتقون هذا لا يمكن، لأنه ليس مما تقتضيه حكمة الله وعدله. ويقول تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ويقول تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأخذ أهل العلم بذلك فقالوا: من نشأ بالبادية أو بدار كفر وجحد ما هو معلوم عند المسلمين بالضرورة فإنه لا يكفر حتى يعرف به، فإذا عرف به وتبين له ثم أنكر حينئذ يكفر. وهذه مسألة يجب علينا يا إخواننا أن نتأملها، لأن بعض الإخوة الغيورين على دينهم يحكمون بالتكفير على سبيل الإطلاق، وهذا خطأ، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وأيضا الحكم بالتكفير حكم من أحكام الله، لأن قولك عن هذا الرجل إنه كافر كقولك عن هذا الطعام إنه حرام أو إنه حلال. الحكم لمن بالتكفير والإيمان؟ لله. فلا يجوز أن تكفر إلا من كفره الله ورسوله، بل ولا أن تفسق إلا من فسقه الله ورسوله. فالأمر ليس إليك، الحكم على العباد بيد خالقهم سبحانه وتعالى، إن حكم عليهم بالكفر أو الفسق فاحكم به وإلا فلا. كذلك أيضا من شروط التكفير أن لا يوجد مانع منه، فإن وجد مانع من التكفير لن يكفر، لأن العلم شرط، العلم بما يوجب الكفر شرط، كذلك انتفاء المانع شرط، فإن وجد مانع يمنع من التكفير لم يكفر. والموانع كثيرة، منها الإكراه، لو أكره رجل على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ما تقول يا حسين؟ ما بنص القرآن وإجماع المسلمين. كذلك أيضا أن لا يحول دون إرادته حائل، بمعنى أن لا يكون هناك حائل يمنعه الإرادة والقصد فيكون خرج منه الكفر بغير قصد. فإذا خرج منه الكفر بغير قصد يكفر ولا لا؟ لا يكفر، ولو كان كفرا صريحا كالشمس ما دام بغير قصد، مثل أن يكون غاضبا غضبا شديدا أو فرحا فرحا شديدا أو خائفا خوفا شديدا فيطلق الكفر من غير إرادة، فهذا لا شك أنه لا يكفر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في فرح الله بتوبته فرح الله بتوبة عبده المؤمن أنه كرجل أضل بعيره وعليها طعامه وشرابه فلم يجدها فنام تحت شجرة ينتظر الموت، ثم استيقظ وإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة فأخذ بالخطام وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ما تقولون في هذه الكلمة؟ ولا إيمان؟ ها؟ كفر. يعني لو قال أنت عبدي فقط كفر، كيف أنه قال أنت عبدي وأنا ربك أيضا، فادعى لنفسه الربوبية ولربه العبودية. لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. فالحاصل من هذه المسائل وما يشعر بياتنا الكافرون، يجب علينا أن نقول إن التكفير لا بد فيه من وجود الشروط وانتفاء الموانع. وهذا الأمر، أي اعتبار وجود الشروط وانتفاء الموانع، ليس خاصا في مسألة التكفير، أظن نعلم جميعا أنه عام. قوله كل الأشياء ما تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعه. طيب هلك مفتوحة على الأقصى؟ لا أبي ما يظهر. نعم هنا إيه بقينا هذه المسألة التي ذكر الله عبد الرحمن. يمكن إذا ادعى الجهل ومثله لا يجهله هل يقبل؟ فكان والله ما علمت إن هذا مثل واجب، لو علمت أنه واجب ما جحد. نقول الحمد لله إذا قلت هكذا فأنت الآن تبت، فأنت الآن تبت ما دمت تقول أنا ما علمت أنه واجب، ولو علمت أنه واجب ما جحدته، فالآن ما أقررت به، فالآن أقررت به، واضح؟ لكن لو أنه جحده رأسا قبل أن نطالبه إذا كان مثله لا يجهله فهو كافر. لو جحد تحريم الزنا وهو ناشئ في البلاد الإسلامية المحافظة، إنسان نشأ مثل في بلاد إسلامية محافظة تحرم الزنا ونشأ فيها وقال إن الزنا حلال، ما تقولون؟ هذا لا يعذر، لأنه نشأ في بلاد إسلامية محافظة. في بلاد إسلامية متهتكة أسواق الزنا فيها مفتوحة وجحد تحريم الزنا يعذر؟ ها؟ إيه هذا إنسان عاش في هذه البلاد وشاف أن في أسواق دعارة مبيحة للزنا ولا يدري. نقول نعم مدام في شبهة فإن الحدود تدرب شبهات، والإنسان المسلم هو مسلم ولا يمكن نخرجه من الإسلام إلا بيقين. ها؟ إيش؟ على تحريم الزنا إذا كان ما يدعي عنها، إذا كان يدعي عنها كيف يقول نجاهد؟ يدعي عنها فهو داري. ها؟ أبدا. يعني إذا كان نزلنا معروفا الآن تحريم الربا، لو نشأ الإنسان في بلاد كلها مثلا ربوية تتعامل بالربا بالبنوك وغيره وكان والله ما أعرف إنه حرام، يمكن يصير هذا حق؟ نقول يمكن، الإنسان إذا عاش في شيء ما يدعي عنه. الآن مثلا الذين نشأوا في بلاد ينتحل علماؤها طريق الأشاعرة، أتعلمون أنهم لا يدرون عن مذهب أهل السنة شيئا؟ نعم ما يدرون عن مذهب أهل السنة شيئا، يحسبون هذا هو الحق، حتى إن منهم من يؤلف ويقول إن مذهب أهل السنة والجماعة ينحصر في مذهب الأشاعرة والماتريدية لأنه جاهل، وهذه بلية عظيمة مسألة الجهل. نعم
شيخ.
نعم
من يؤلف هل هو يكون معلوم لأنه
يعني طالب علم؟ إيه قد يعرف يا أخي، يعني إذا صار هذه البلاد علماء على هذه الطريقة وليس هناك كتب يقرأها، هذا من جنس الذي عاش في بلاد كفر وليس عنده كتب من الإسلام. الجهل واحد لأنه قد لا يطرأ على أبالهم إطلاقا إن هناك مذهب ثالث غير المذهبين، ما يطرأ على بال عندنا الآن عند العامة، ولا دعنا عاد من طلبة العلم، العامة يظنون ما هناك مذهب إلا مذهب الحنابلة، حتى إن بعضهم سئل في حضرة الملك عبد العزيز رحمه الله قديما، بعض العامة قال له الملك يمزح عليه ما هو مذهب النبي صلى الله عليه وسلم، قال مذهب النبي صلى الله عليه وسلم حنبلي قرص. نعم وش يدري يا حسن، ما يوجد في الدنيا طريق إلا طريق الحنابلة. المهم أن مسائل الجهل هذه ما لها حد، والحمد لله الإنسان ما دام أنه يمكن أن تجد مخرجا من تكفير المسلم تسلك، إنما عاد إذا أصر وعاند هذا شيء آخر. نعم جزء من ما يختص به الله لغيره فيكون مشرك. لو داعش لا، إذا ادعى الجهل إحنا ننظر إذا كان مثله يجهله فإنه نقول الآن علم. لأن مسألة دعوة الجهل يا أخوانا من المشكلة. إذا ادعى الجهل نقول له الآن علمت فأقر، الآن علمت فأقر، ما يكفر. إذا ادعى الجهل ومثله يجهله ما يكفر. أما إذا كان مثله لا يجهله نقول كذبت في دعوة الجهل، لكن الآن أقر بالعلم بما يقضي العلم.
يعني من القرية
الثانية
تدعو
أصحابه؟ نعم. لا نحكم بكفره بظاهر الحال، إذا كان مثلهم لا يجهل. أما إذا كانوا جاهلين فلا نحكم بكفره، لكننا ندعوهم إلى الحق. فإذا أصروا قال والله ما نقبل منكم هذا دين جديد، نحن على ما كان عليه آباؤنا، حينئذ كفرنا. نبدأ بالدرس الجديد الآن.
إذا ما صدقوا،
إذا ما صدقوا،
إذا قلت لهم وما صدق يعني صدقني أنا
يعني عدم ثقة بك، فهذا يعرف أمام الله.